الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من ميز هذا الدين العظيم أنه سهل التصور، واضح الأسس، كل يستطيع فهمه والعمل به، وهو الموافق للعقل والفطرة، لما دعا كثيرا من الناس للدخول فيه، وقد يسلم البعض بلا دعوة من أحد، بل إذا فكر بعقله تفكيرا جادا دخلت الإسلام. وعلى كثرة ما تبذل الكنائس العالمية من الملايين سنويا في العالم دعما للنشاط الديني التنصيري المتشدد باسم التبشير، إلا أنهم ولله الحمد لا يظهرون بشيء من جهد أفراد من الدعاة إلى الله عز وجل في أي بلد من بلدان العالم، مصداقا لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالكنيسة تدعمها الدول الغربية جميعا، ومع هذا لا تتبع الديانة النصرانية كل ما عند الناس من الإشكالات، وأعظمها قضية التفليس. وإني في هذه الخطبة عباد الله سأسوق لكم بعض المواقف والقصص الواقعية في الداخل والخارج عن أفراد أسلموا، وإنما أذكرها للعبرة أولا ولزيادة الإيمان بصلاحية هذا الدين، أيضا دعما لنشاط مكاتب توعية الجاليات في الداخل والخارج الذين يركزون دعوتهم على غير المسلمين من الوافدين. ولعل بكلام هذا تنشط بعض النفوس المحبطة أو المحبطة. بل وفكر يا عبد الله في أن تجعل مشروع العمر لك أن تدعو كافرا إلى الله عز وجل ليسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين لما أرسل عليا لفتح حصن خيبر يريد أن يقاتل اليهود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس وأغلى الأموال التي يملكها العرب في ذلك الوقت، أي خير لك من كل مال من أموال الدنيا لما يدخره الله عز وجل لك يوم القيامة. القصة الأولى، يقول الكاتب: سأل شخصا ما الذي دعاك إلى الإسلام، فبدأ يسرد قصته ويقول: ولدت لأب مسلم وأم نصرانية، كان أبي يؤذن في البيت ويصلي ولا أعرف ماذا يفعل وماذا يقول، لكن كنت أذكر أنه قبل أن يموت لما حضرت أباه سكرات الموت قال لي وهو في مرض موته: أنت مسلم يا ولدي، إياك أن تذهب إلى الكنيسة مع أمك. ثم مات وعمري 7 سنوات. يقول هذا الشاب بعدما أسلم ويروي قصته، يقول: لم أفهم وصية أبي في ذلك الوقت ونسيتها، وذهبت إلى الكنيسة وكانت أمي نصرانية متدينة متشددة، لكن ما كنت أقتنع بكثير مما أراه عند النصارى بالذات فيما يتعلق بالتفليس، لأنها تنافي العقل والفطرة. يقول: فلما عقلت بدأت وأتفلت من الكنيسة واشتغلت بالتجارة وانفتحت علي الدنيا، ونسيت الأديان ونسيت الإسلام الذي كان عليه والدي. ثم قدر لي أن أذهب لمدينة أخرى للتجارة. يقول: لما كنت في شوارع تلك العاصمة في وقت من الضجيج والصخب، سمعت صوتا رخيما خاشعا ينادي بالأذان، ما كنت أعرف ماذا يقول، لكن تذكرت أذان أبي في البيت لما كنت صغيرا، وتذكرت أبي أيضا وهو يضمني إلى صدره قبل أن يموت ويبكي ويقول: يا ولدي أنت مسلم، إياك أن تذهب مع أمك إلى الكنيسة. فأحسست بعدما سمعت الأذان برعدة شديدة في جسدي، وأخذت أرتجف حتى انفجرت بالبكاء، وكأني وجدت شيئا عزيزا طالما فقدته. ذهبت أبحث عن مصدر هذا الصوت الرخيم الشجي الذي أثر بي، فدلوني على المسجد. فسألت المؤذن عن بعض مسائل الدين، بعض الأساسيات عند المسلمين، فلم يعطني جوابا وأحالني على المكتبة في المركز الإسلامي. فأخذت ترجمة معاني القرآن حتى وصلت إلى ترجمة معنى قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فأحسست بهزة عنيفة أيقظتني من ثبات عميق، وما بت تلك الليلة إلا وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ولما كان الإمام ابن حجر الشافعي العسقلاني مؤلف كتاب فتح الباري، لما كان قاضيا على البلد في مصر، مر بالسوق وكان راكبا في موكب عظيم وهيئة طيبة من كثرة المحبين والمسلمين من الطلاب ومن الناس، وهو ماشي في موكبه العظيم أوقفه يهودي في الأرجان، فقال: يا إمام أو يا ابن حجر، يزعم نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وهو في هيئة عظيمة وموكب عظيم كأنه أمير وهو قاضي مصر في وقته وهو مؤلف فتح الباري إمام معروف؟ فقال له: أي سجن أنت فيه وأي نعيم أنا فيه؟ فقال الإمام ابن حجر على البديهة ولم يتردد، فقال: بالنسبة لما أعد الله عز وجل لي يوم القيامة من النعيم فأنا الآن في سجن، وبالنسبة لما أعد الله عز وجل لك إن لم تسلم يوم القيامة من العذاب فأنت الآن في نعيم. فتأثر هذا اليهودي وأسلم من حينه. وقد لا يسلم الكافر لسبب معين، بل من خلال تأمله ونظره في تعاليم الإسلام، إذا نظر إلى الإسلام كله كل لا يتجزأ، كما قال المؤلف النمساوي محمد أسد لما أسلم: لن ينتبه لشيء محدد في الإسلام، لكن إذا درس جميع مقاصد الإسلام دعاه أو دعته هذه الدراسة للدخول في الإسلام. تقول امرأة بريطانية لما أسلمت بعدما سمعت الأذان في مدينة عربية، تقول: لا أدري لماذا دائما أستعيد الأذان وأردده وأنا لا أفهم من معناه شيئا. ومن أسباب إسلام كاتبة فرنسية سمت نفسها روحية نور الدين أن الذي شدها إلى الإسلام هو التماسك والتعاطف الاجتماعي والمودة والرحمة بين المسلمين. تقول: مع ما كنا نعلم ونعلم عن المسلمين من التخلف الرجعية، وفيه رجل كندي أسلم في المملكة، من أسباب إسلامه أنه كان له زميل كندي يعمل في مدينة أخرى في المملكة، وهذا الذي لزملائه له ولدان يعملان معه في المملكة، فمات زميله وبقي أياما في غرفته لا يعلم به أحد. ثم تأمل فقارن بين حالة زميله الكندي الذي لا يعلم به أحد وبين بعض المسلمين الذين يراهم، وهكذا التكافل الاجتماعي والرحمة والأخلاق والصدقات كلها مؤثرة في القلوب، بل حتى في قلوب الكفار. وقد أسلم بعضهم لسبب ما يراه من موائد الإفطار في رمضان ويحضر، وهذا أمر معلوم وهذا أمر جائز، يحضر بعض الكفار للإفطار في موائد رمضان التي تقام في المساجد أو في المخيمات المجاورة للمساجد، ثم بعضهم يسلم بعد ذلك. يقول أحد القصص: كنت نائما مرة فرأيت رجلا يقترب مني ويقول: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقرأ علي سورة الإخلاص، فقمت من نومي يملأني الخوف والفزع، وقد تكررت هذه الرؤيا له 3 مرات، ثم أسلم بعدها وسمى نفسه محمد سعيد. وفيه شاب هولندي آخر: من أسباب إسلامه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد الرب عز وجل مقابل ما عليه النصارى من عقيدة التثليث، وهي من أعقد المسائل عندهم التي لا يفهمونها. ولذلك بعض النصارى من غير المتشددين بل من العقلاء الذين حاربتهم الكنيسة يؤمنون بأن الله عز وجل واحد، وبأن عيسى نبي، وبأن أمه امرأة من عموم النساء وليست نبية. هذه عقيدة بعض النصارى. يقول شاب هولندي: وقد درس جميع الأديان وتعمق في جميع فرق النصرانية لمدة 10 سنوات أو أكثر، وما زال متحيرا ومتشككا ومضطربا في قضية التثليث ولم يجد أي جواب، وكلما سأل أحد القصص شككه لأنه لا يستطيع أن يتكلم مع أي قسيس من القصص أو من أي أحد من الرهبان. يقول: فجلس بجانبي وقت الدراسة الجامعية شاب عربي كنت أرتاح له وأحبه، وأهداني مرة ترجمة معاني القرآن، فقلت أقرأها من عرب هذه الكتب التي قرأتها كثيرا كثيرا ولم أجد جوابا. فجلس بينه وبين نفسه فبدأ ببعض السور حتى وصل إلى قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، وقرأ ترجمتها بالتفصيل، ترجمة معاني هذه السورة، فأسلم ولم يستطع أن يرد نفسه عن الإسلام. أجرت باحثة هولندية دراسة عن ظاهرة اعتناق الشباب الهولندي للإسلام وبالذات النساء، ما هو السبب؟ فوصلت بعد الدراسة إلى أن من أهم الأسباب حتى المرأة التي تتحجب تكون سببا من أسباب إسلام بعض الكافرات. وهذه قصة كثيرة ولا أتي بها من نفس الخيال، إنما أذكرها من بعض الكتب المعتمدة والموثوقة. فوصلت هذه المرأة بعد الدراسة لماذا يسلم الشباب الهولندي وبالذات النساء، فأرجعت جميع الأسباب إلى أسباب منها شرعية الحجاب. إذا شرع الحجاب للمرأة، وبما أن المرأة مأمورة بالحجاب، تتأثر كثير من الكافرات بهذه الشرعية وبهذه الشريعة العظيمة. الأمر الثاني من أسباب دخولهن في الإسلام عدم الاختلاط والخصوصية للمرأة والخصوصية للرجال. من أسباب دخولهم في الإسلام أيضا الصلاة 5 مرات كل يوم بخلاف ما عليه الكنيسة، الاجتماع على الموسيقى والزمر والطرب واللعب في كل يوم أحد، ومنهم من يأتي ومنهم من لا يأتي. فالصلاة 5 مرات كل يوم من أسباب دخول كثير من هؤلاء الذين أجريت عليهم الدراسة. كذلك من الأسباب الامتناع عن أكل الخنزير، وفيه بعض النصارى الآن لا يأكلون الخنزير ولا يجيزونه ويحرمونه، ومنهم متشددون أيضا. ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام كما في الصحيحين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فالجزية التي كانت تؤخذ من الكفار من اليهود والنصارى لا تقبل منهم، فإما أن يقبل منه الإسلام بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحكم به عيسى عليه السلام، إما يسلم أو يقتل ولا يجوز أن يدفع الجزية. فالشاهد أن عيسى عليه السلام يقتل الخنزير. ومن أسباب دخولهم في الإسلام امتناع المسلمين عن شرب الخمر. هذه دراسة أجريت على 6000 من الشباب والفتيات في هولندا، وقد أسلم أيضا بعضهم بسبب مرض خطير مر به ثم يشفى منه، أو البحث عن السعادة والاستقرار النفسي. ولعلي أشير عباد الله سريعا إلى بعض الأسباب المؤثرة على القلوب ينبغي أن نستخدمها جميعا مع من ندعوه إلى الإسلام ومع من ندعوه إلى الله عز وجل. وهي أسباب سريعة سأذكرها ولا أستطيع أن آتي بقصة مقابل كل واحدة، وسأكمل القصص بعد هذه الأسباب أو بعد هذه الاقتراحات. فمن الأسباب المؤثرة لدخول بعض الناس في الإسلام الابتسامة والخلق الحسن. لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إلا مسعد الحال. فالإنسان إذا لم يكن يهدي الناس من ماله ولا يعطيهم شيئا من ماله فليسعدهم بابتسامته. فإن كان يتبسم للكافر أو لزميله العامل معه من الكفار، إن كان يتبسم له من باب الدعوة إلى الله عز وجل وللتأثير عليه ولإدخاله في الإسلام فلا بأس بذلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. النقطة الثانية الهدية، ولا مانع أن تهدي الكاس الهدية بمناسبة الجيرة بكونه جارا لك أو بكونه عاملا معك. والله عز وجل أوصى بالصاحب بالجنب كما في سورة النساء، وقال بعض العلماء إن الصاحب بالجنب هو زميلك في السفر الذي تسافر معه أي كان، عليك أن تحسن إليه، وأوصى الله عز وجل به. أو الصاحب بالجنب رفيقك في العمل، وهذا تفسير بعض أهل العلم. ومنها أيضا إطعام الطعام، حتى الكافر يطعم، حتى لو دخل الكافر إلى بعض الموائد التي تقام للإفطار فلا بأس بذلك. والله عز وجل ذكر في سورة الإنسان في أول السورة في صفات أهل الجنة أنهم يطعمون الطعام على حبه، يعني وهم يحبون الطعام يؤثرون به الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير بالإجماع عندنا لا يجوز، يعني عند المسلمين لا يجوز إلا إذا كان كافرا فيطعم، فمن أطعم الأسير وأحسن إليه كان من أسباب دخول الجنة. السبب الذي بعده إهداء المدعو بعض الكتب المترجمة والأشرطة وما أكثرها ولله الحمد الساحة. خامسا بذل المال وما شرعت الزكاة للمؤلفة قلوبهم في سورة التوبة إلا للتأثير عليهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أشراف الأقوام ورؤساء القبائل، يعطي بعضهم واديا مليئا بالغنم وبالإبل، ثم يذهب الرجل إلى قومه وهو رئيس قومه ويقول أسلموا فإني رأيت محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن الأسباب عباد الله الحوار والمناقشة بالتي هي أحسن، بالذات أو أنبه على عدم الاستهزاء بالمقابل وإن كان كافرا وإن كان سخيفا أو ساقطا أو يهوديا أو نصرانيا، فلا تستهزئ به أو تحقر من شأنه أو تشتمه أو تشتم دينه أو أهله أو آباءه أو أجداده. من الأسباب عباد الله أن تكثف وسائل الدعوة إلى الله عز وجل في وسائل الإعلام، وأن تخصص برامج للدعوة إلى الله تعالى بكل اللغات لتشرح مبادئ الإسلام وتوضح محاسنه، وأنتم قارنوا بين كثير من البرامج وما أدعو إليه الآن، قارنوا بين الدعوة إلى الإسلام والتمثيل منه. ومن الأسباب عباد الله العدل مع الكفار وعدم ظلمهم، والمبادرة بالذات أيضا المبادرة بإعطائهم الرواتب ولا يتأخر عنهم الكثير. أسلم رجل يقول كنت نصرانيا أعمل في جدة وفقدت محفظتي وبها جواز سفري وجميع أوراقي المهمة وفيها مبلغ من المال، فلما بحثت عنها ويأست منها إذا رجل مسلم يأس أشد اليأس من أن يحصل عليها، فإذا رجل مسلم يأتي إلي ويعطيني هذه المحفظة فنطقت بلا شعور فقلت الحمد لله. ثم بدأ عنده التفكير الجاد في الإسلام، ما الذي دعا هذا المسلم إلى أن يأتي بهذه المحفظة لهذا الرجل؟ والأمانة أيضا من أسباب الدخول في الإسلام. والقصص كثيرة. تقول امرأة نصرانية كانت تعمل في إحدى المؤسسات التنصيرية، تقول ذهبت إلى جنوب أفريقيا، وكانت هذه المرأة مضطرة للذهاب لوفاة زوجها وليس عندها إلا ابنتان، وقامت المؤسسة التنصيرية بكفاءة ابنتيها. تقول فذهبت إلى ملاوي، دولة من دول أفريقيا، وكانت تعلم بعض أطفال المسلمين وتدعوهم إلى النصرانية، وكان عندها طالب مسلم صغير يرعى بعض الغنم، وكان يرى في حالها ويتأثر لوضعها وكثرة تفكيرها وسرحانها في تفكيرها بأهلها ووطنها، فكان يحضر لها كل يوم اللبن وشيئا من الطعام كل يوم كما تقول. فبدأت تفكر في حسن خلق هذا الطفل المسلم، وبدأت تفكر في حسن دينه، كيف أنه حفظ المعروف وأحسن إلى معلمته فدخلت في الإسلام. وهذه امرأة أيضا سمت نفسها سارة، وصلت إلى المملكة، ومما لفت نظرها وأشغل بالها أن الناس يتركون كافة الأعمال إذا سمعوا الأذان. تقول وهي تعمل في إحدى المستشفيات، تقول وكنت أرى المرضى يتنازلون عن دورهم في العلاج بعد طول انتظار لأجل الصلاة، فكان هذا مما دفعها إلى الإسلام. امرأة أخرى أيضا أمريكية كان أهلها من المعارضين بشدة للإسلام، وكان أبوها تاجرا يملك شركات كبيرة، وأراد أن يفتح في الشرق الأوسط بعضا من الفروع لشركاته. فجاءت هذه البنت مع أبيها لإحدى الدول العربية، وجلست مع أبيها شهر ونصف تقريبا حتى يحددوا المكان ويرتبوا ويهيئوا افتتاح هذه الشركة. تقول فتأثرت بجيراني من العرب وببعض المسلمات من جيراني العربيات لما عندهم من الأخلاق، فقد كانوا يتحدثون معي بلغتي، لكن أردت أن أتعلم لغتهم، وتعلمت بعض الشيء ثم سافرت مع أبيها. وقبل أن تسافر عندما انتهت المدة أعطتها إحدى النساء من جاراتها هدية، وطلبت منها ألا تفتحها حتى تصل إلى بلدها، وتقول كنت مشتاقة إلى هدية تلك المرأة طيبة الأخلاق. تقول فلما وصلت إلى البلد فتحت الهدية، فإذا هي كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت أقرأ فيه. تقول والله بكيت لما رأيت حسن تعامله مع الناس حتى مع الكفار الذين ظلموه وآذوه. تقول وتأثرت خاصة في حسن تعامله مع زوجاته وبالأخص خديجة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليها وكان وفيا معها، وكان يضحي في عيد الأضحى ويرسل ببعض اللحم لصديقات خديجة وسأل لحقها رضي الله عنها وأرضاها، وما هي إلا أيام قليلة حتى دخلت هذه المرأة في الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، إحدى الشركات تقيم مسابقات ثقافية لموظفيها لرفع مستواهم الثقافي، وكان من بين الفائزين في أكثر من مرة اثنان من الهندوس من الموظفين، وقد تأثر هذان العاملان أو الموظفان بتعامل صاحب الشركة، وقال إن المسلمين ليس عندهم تعصب، فنحن نفوز أكثر من مرة ونأخذ الجوائز ولسنا على دينهم. ثم دخلوا في الإسلام، وقرر صاحب الشركة أن يضع كل شهر مسابقة لموظفيه. ومن الطرائف أيضا مر أحد العوام، رجل لا يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، لكن مر على عامل فلسطيني يعمل في الحفريات في شارع من الشوارع في الرياض، وليس عند الرجل أي لغة أو طريقة في الدعوة إلى الله. فتذكر هذا الرجل أن أحد مكاتب الجاليات في الرياض يقيم عشاء في المكتب الدعوي في كل أسبوع على حسب أو على اختلاف هذه المكاتب للمدعوين وللمسلمين الجدد بين فترة وأخرى. فقال هذا الرجل للعامل: فيه إسلام وأكل، يعني نرس الإسلام تأتي تسلم وتأكل. ولما أسلم هذا العامل طال لي سنة كاملة وأنا في هذه الحفريات بين شارع وآخر وبين منطقة وأخرى أريد أن أفهم لماذا يقوم الناس لصلاة الفجر، لماذا يقوم المسلمون لصلاة الفجر مع لذة النوم أو وجود البرد أو وجود التعب. فأسلم هذا الرجل ولم ينتهي عند هذا الحد، بل أسلم على يديه 40 شخصا رسميا قد سجلوا في المحاكم في الرياض أنهم دخلوا في الإسلام على يد هذا العامل. والتقى أحد الدعاة بألماني كان يعمل في شركة في إحدى الدول العربية. يقول هذا الألماني الموظف، يقول إن هذا البلد، ولا أريد أن أسميه، يقول إن هذا البلد كله فوضى، ليس فيه شيء مرتب أبدا. لكن لفت نظره أنهم في بعض الأوقات يصفون صفا واحدا خلف رجل ويقوم ببعض الحركات ويتحركون بحركته، لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه كثيرا. فقلت في نفسي إن دينا رتب ونظم هؤلاء الفوضويين الذين لا يعرفون شيء عن النظام وكل منهم يتقدم على الآخر في عموم شؤون الحياة. يقول: فقلت إن دينا رتب هؤلاء الفوضويين إنه لدين الحق، ثم دخل في الإسلام. وقد أسلم شخص في أحد مكاتب توعية الجاليات بسبب مطوية واحدة التي يستهان بها، وبعض الناس ربما لا يأبه لها أو لا يقرأها، لكنها تقع موقعا عظيما، وهذه من بركة الدعوة إلى الله عز وجل. أسلم بسبب مطوية واحدة فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان، شرح مبسط في ورقتين أو في ثلاث. فهجت قلبه هذه المطوية، ثم صرع عن الإسلام، ثم ذهب إلى بلده وأسلم على يديه 300 شخص إلى كتابة القصة لما كتبها الراوي عنه. وكان أحد الأخوة أيضا من السودان يعمل في الرياض، وكان إذا سمع المؤذن في صلاة المغرب بالقرب منه عامل يقول له: يلا صلاة. نفس العامل كأنه يستهزئ بهذا المسلم، يقول: يلا صلاة. فغضب عليه مرة، وهذا موقف فيه غضب لكن سبب الدخول في الإسلام. فغضب عليه مرة هذا الرجل السوداني فأخذه غصبا عنه، لأنه طويل القامة، فأخذه غصبا عنه وذهب به إلى المسجد وأجلسه خلف المصلين ولا يعرف ما مصيره. وبعد صلاة المغرب أتى هذا الرجل إلى الإمام وسلم عليه وقال: إن معي فلان الذي يجلس في الخلف، معي هذا الرجل يريد أن يسلم. فأعلن الإمام إسلام هذا الرجل، فبدأ الناس يكبرون، ثم قاموا يصافحون هذا الرجل ويسلمون عليه ويعطونه شيئا من المال. فتأثر بهذا وقال: شعرت كأني أمير أو وزير، وشعرت بلذة الإسلام. فتأثر هذا الرجل ودخل في الإسلام، ثم أصبح داعية في بلده. والصلاة أيضا بصف واحد كما أسلفت لكم أثرت بأحد الهندوس كان يعمل أيضا في المملكة. أسلم لأن رجال الدين عندهم، رجل الدين عندهم يقعد في المعبد الديني على كرسي شامخا بأنفه مترفعا على الناس ولا يكلم أحدا، إن كلمه أحد مد يده لتقبيلها أو للتبرك بها، وهذا معروف عند الهندوس. فبدأ يقارن بين ما يراه من رؤسائهم في المعابد الهندوسية وبين ما يراه، يرى الوزير والأمير والملك كلهم في صف واحد ولا يخفاه شيء، يرى هذا أو يراه في وسائل الإعلام. ثم دخل في الإسلام، وما أكثر القصص في هذا الباب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم ارحم اموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان، اللهم فرج همهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ارحم قتلاهم وموتاهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم استر عاريهم، اللهم ثبتهم واحفظهم واستر عليهم، اللهم احفظ عليهم امنهم وايمانهم، اللهم عليك بجيوش الكفر، اللهم سلط عليهم جند الارض والسماء، اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلط عليهم جند الارض والسماء، اللهم اقلب عليهم دولهم، اللهم اقلب عليهم دولهم، اللهم اقلب عليهم دولهم، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله عز وجل به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، تكلمت في خطبة مضت عن بعض المواقف التي أثرت ببعض الكفار فأسلموا، وسأكمل بإذن الله عز وجل بعض هذه المواقف مع شيء من العبر والوقفات مع هذه القصص، فأقول وبالله التوفيق. رجل كان هندوسيا عرف عن الإسلام قبل دخوله أنه دين الائتلاف ودين الأخوة ودين الحكم العظيمة، وقد أعجب جدا وأثر بلبه وأخذ مجامع قلبه عبادة الصوم. ثم حدثه أحد الدعاة في هذه المدينة عن محاسن الإسلام ومظاهره الطيبة، ويقول عن نفسه أن من أسباب إسلامه أنه لم يكن مقتنعا بآراء وأفكار الهندوسية لما فيها من التناقض والاضطراب، وهذا جميعا مصداقا لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام في كتاب الله عز وجل لا غير. قال هذا الرجل: والهندوس عندهم آلهة متعددة. ويقول: مما أعجبني في المسلمين قبل أن أسلم ظاهرة الحجاب للمرأة والتعاون بين المسلمين والأخوة بين المسلمين والتكافل. وسأذكر بعض العبر إن شاء الله عز وجل بعد نهاية بعض القصص. وهذا شاب من الفلبين كانت عائلته لها الزعامة النصرانية، فلما أسلم أحد زعماء النصارى في بلده تأثر وبدأ يبحث عن الحق، فجاء للعمل في المملكة وبدأ يقرأ كثيرا عن الإسلام وفي ذات مرة وهو نائم بدأ يردد الشهادة وهو نائم، وأجرى الله عز وجل الشهادة على لسانه. فلما قام ذهب إلى المركز وأعلن إسلامه، ثم بدأ يراسل أهله ويدعوهم إلى الإسلام ويقول: أمنيتي الوحيدة أن أرزق الفردوس الأعلى. وهذه القصة وما قبلها من مركز توعية الجاليات في الدمام. وكذلك مما ذكروا في القصص التي أصدروها رجل آخر من سريلانكا، طبيب بيطري، فضل أن يترك مهنته وطبه لأجل أن يعمل سائقا في المملكة بعد أن عرف الإسلام، وفضل أن يترك وظيفته ويعمل بأي عمل لأجل القرب من المسلمين. ومن أسباب إسلامه كما قال عن نفسه أنه قرأ كتاب التوحيد باللغة الإنجليزية، وصعبت عليه، ومما أثر فيه أيضا أنه صعبت عليه التكاليف الهندوسية، فعند الهندوس إله للمطر، وعندهم إله للمال، وإله للزوج وللزواج. ومما أثر فيه أيضا وحرك قلبه للإسلام أن الإسلام يسوي بين أفراده، فلا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى، ولم يفضل الله عز وجل الناس لا بلون ولا بجنسية ولا بصفة خلقية أو خلقية إلا التقوى. يقول: بينما الهندوس يقسمون الناس عندهم إلى 18 طبقة، الطبقات في المجتمع موجودة عند الهندوس. ولذلك لما أراد غاندي الحاكم الأسبق أو من حكام الهندوس الأسبقين للهند، لما أراد يزيل الطبقية بينهم، كانت حياته هي الثمن الذي دفع لأجل هذه الدعوة، فقتل لأنه لا يريد الطبقية. فلا تستوي المساواة بين الناس وعقيدة الهندوس. ولما أسلم هذا الرجل طرده أهله وذهب إلى قرية مجاورة تبعد 250 كيلو تقريبا، لأن فيها عددا غير قليل من المسلمين، وجلس في أحد مساجدها 6 أشهر حتى ساعده أحد الإخوة فأحضر له عقدا للعمل في المملكة، وأسلم على يديه من 6 الديانات والمذاهب في سريلانكا 127 شخصا تقريبا، وبنى مسجدا في قريته كلف 90,000 ريال. ومن خلال وقائع كثيرة وحوادث تبين أن من أهم أسباب إسلام بعض الكفار ما يلي: أن الإسلام يفرد الله عز وجل بالعبادة، ولا تصرف العبادة لأحد سواه، وهذه وإن كانت أمرها سهل ويسير وتفهم طبيعية عند كل مسلم، إلا أنها تؤثر تأثيرا عظيما بقلوب النصارى والهندوس. فإذا كان الإنسان يذهب قلبه يمينا وشمالا ويدعو آلهة كثيرة أو يتعلق بغير الله تعالى، يتشتت ويضطرب، وفي القلب شعث لا يجتمع إلا إذا كان لله عز وجل ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ثانيا، مما أثر فيهم تأثيرا كبيرا صدق حقائق القرآن العلمية وشمولية القرآن، وأن القرآن يهتم بالروح والبدن، مما دعا عددا غير قليل من العلماء في الاكتشافات العلمية أن يلعنوا لإعجاز القرآن العلمي. أما النصرانية كما يقول بعض من أسلم أنها تعالج البدن ومتع الحياة ولا تعالج الروح والعبادات القلبية، فهي تركز على شيء دون الأمور المتعلقة بالروح وبالقلب. ثالثا، ومما أثر بعدد منهم في الدخول إلى الإسلام، التعلق بالصلاة، تعلق المسلمين بالصلاة. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا يقول: اللهم اشف عبدك فلانا ينشأ لك عدوا، يعني يرمي لك عدوا أو يمشي إلى صلاة. فمجرد المشي إلى الصلاة والمحافظة عليها والاهتمام بها يسبب دخول بعض الكفار، دخول بعضهم إلى الإسلام. وقد ذكرت لكم بعض القصص في الخطبة الماضية تتعلق بهذا الأمر. فالتعلق بالصلاة والتردد على المساجد والوقوف صفا واحدا مما يؤثر بقلوبهم. رابعا التعامل الحسن من بعض المسلمين، وأيضا التعاون والتكافل الاجتماعي. وهذا رجل فلبيني كان قسيسا في بلده ويعمل مدرسا في كليات علوم الديانات، وتخرج على يده أكثر من 60 ما بين قسيس ومدرس في الكنائس. أصر عليها قساوسة بأن يتعلم الإسلام وأن يدرس الإسلام لما أعطاه الله عز وجل من القوة العلمية والذكاء الواضح المفرط، وعنده جودة في المحاورات والمناظرات. فأصر عليها القساوسة وعنده شيء من أساليب الإقناع، وله أيضا دراسات سابقة فلسفية لما كان يدرس النصرانية ويدرس النصرانية. أول ما بدأ في التعامل مع إمام المسجد في حيه في الفلبين، بدأ بمناظرة مع إمام المسجد، ثم أذيعت هذه المناظرة في إحدى إذاعاتهم. فلما أذيعت بدأ يتشايع أو يشيع الأمر بين الناس أن فلان يناقش فلانا، فبدأ يزداد من النقاشات والمحاورات مع إمام المسجد. وكلما ازداد مناقشة لذلك الإمام ارتاح له أكثر وأكثر لما عنده من عقل وأدب وقوة في الحوار، واستمر معه حتى دخل في الإسلام. أما الذين حوله فلم يقبلوا منه هذا، وصعب عليهم دخوله في الإسلام لأنه كان ذكيا متعصبا يخرج المدرسين، يخرج القساوسة، فيصعب عليهم أن ينتقل وأن ينقلب يصبح مسلما، وأشد عليهم أن يكون داعية إلى الإسلام. ثم تردت حالته المادية بعد إسلامه وانقطعت عنه إمدادات الكنيسة، ويتمنى مما تمناه لما كتب شيئا من أخباره، يتمنى أن يرجع كل من دعاهم إلى النصرانية أن يردهم إلى الإسلام، ويتمنى أيضا أن يترجم معاني القرآن للغات الفلبين الثلاث. أما الرسام والفنان التشكيلي الإيطالي جيوفاني فقد سمى نفسه محمدا. أما حالته فكان يعيش في إيطاليا عاصمة النصارى المتعصبة المتشددة الكبرى، كان يعيش مع عائلة لا تعرف من النصرانية شيئا. ومما شده إلى الإسلام ما قامت به الحملات الغربية في وسائل الإعلام من تشويه للإسلام ووصف للمسلمين بالوحوش والإرهابيين والمدمرين والمخربين. ثم رأى التمييز الديني والتمييز العنصري ضد المسلمين أيا كانوا، حتى لو كانوا من الإيطال أو من الإيطاليين أو من الطليان، فرأى بعينه هذا التمييز العنصري بعد أحداث سبتمبر لأمريكا. وقد رأى بعينه أيضا اضطهاد الكنيسة والحكومة الإيطالية التي فيها بعض المتنفذين من النصارى المتشددين الإرهابيين، رأى اضطهادهم للجاليات الإسلامية التي تعيش في إيطاليا. وإن أردتم أن تعرفوا شيئا من أخبار تشدد الكنيسة ضد المسلمين فلاحظوا بعض الوقائع والقصص التي وقعت لبعض المسلمين في أفريقيا. فإن حطرت مجازر أو مقاتل أو قتل للمسلمين فليس وراءها إلا قسيس أو راهب أو راهبة. فلما رأى هذا التمييز العنصري بدأ يبحث عن الإسلام ويقرأ كثيرا وينظر هذا الدين الذي يوصف بأنه دين إرهاب وأنه دين تخريب وأنه دين تفجير. فبدأ يبحث عن الإسلام ويقرأ كثيرا ويطلب بعض المواقع الإسلامية بالإنترنت ويقرأ كل ما يقع بيده من المركز الإسلامي ومن بعض زملائه والعاملين معه والموظفين، حتى أسلم، وقال اكتشفت أن كل تصور كان عندي عن الإسلام أنه كذب ودجل إعلامي. والقرآن ولله الحمد بإعجازه وصدقه وصدق أخباره وعظمته كان سببا في إسلام العالم الياباني الفلكي بروتو الذي يملك ثاني أكبر مرصد في العالم، مرصد فلكي. لما زار جامعة الملك عبد العزيز في جدة قبل سنوات أجرى معه بعض المتخصصين من العلماء من المسلمين وغيرهم، لكن الأكثر من المسلمين، أجرى معه بعض المتخصصين بعض النقاشات والحوارات حول ما يتعلق بالفلك، وأن القرآن ولله الحمد يسبق جميع النظريات وجميع الاكتشافات والإعجازات العلمية أيا كانت، وبالأخص فيما يتعلق بالفلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد إلى الفلك، فلما نوقش وأكثر معه الحوار وأتي له بجميع الآيات المتعلقة بالسماوات والنجوم والأفلاك والشمس والقمر وما يتعلق بها، ثم شرح له فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله، شرح له شرحا مفصلا حول ما يتعلق بالقرآن وأنه سبق جميع الاكتشافات الفلكية، وأن القرآن فيه قواعد منضبطة لا تتخلف بخلاف اكتشافات البشر، مع أن فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني ليس متخصصا في علم الفلك. فلما أن تفهم هذه النظريات بل القواعد المنضبطة القرآنية أعلن إسلامه، وكتب بخط يده بعد أن قدمت هنا وجدت أن في القرآن حقائق علمية كثيرة، وأما الكون وما يحويه من أعلاه إلى أدناه كله مفسر ومشروح في القرآن حتى أصبح كل شيء مفهوما، وإني أعلن إسلامي. وهذا كتبه بخط يده. وفي مجلة نهج الإسلام في عدد من أعدادها أسلم أحد الغربيين وقال لو لم يكن في الإسلام إلا الأمر بالغسل بعد الجنابة، لو لم يكن في الدين حسنة إلا هذا لكفى. لأن النصرانية كما هو معلوم في من قرأ عنهم أو جاورهم أو سكن معهم في بلاده، النصرانية تفتقر وهذا أمر معلوم، بل هم يتعبدون لله عز وجل بالنجاسات، والرجل من النصارى لا يأنف أن يجامع زوجته في فرجها وقت نزول الحيض، والله عز وجل يقول عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالنصرانية كما هو معلوم أو النصارى كما هو معلوم دين النصارى المحرف يفتقرون إلى الطهارة والنظافة في البدن، وهذا السبب بعينه أثر في قلب الطبيب الفرنسي الذي سمى نفسه علي سلمان، كان من أسرة النصرانية، يقول كنت مؤمنا من قلبي أن الله عز وجل واحد، وكنت أعرف من قلبي قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتلاحظون كما في خطبة مضت أن سورة الإخلاص أمرها عظيم فيما يتعلق بالكفار وفي التأثير عليهم، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما يتكلم عن العقائد أو الأخلاق أو الأحكام، فاستحقت أن تسمى ثلث القرآن كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا الطبيب كنت أعتقد من قلبي بما في سورة الإخلاص وأن عقيدة التفريط باطلة، وكنت أؤمن حق الإيمان بما تتضمنه سورة الإخلاص. ومما هزه وهز غيره قال كنت لا أستفيغ دعوى القساوسة أنهم يغفرون ذنوب البشر. ولذلك من المناقشات الطيبة مع بعض القساوسة أو الرهبان أو النصارى هو أن شخصا أجرم وأتى بجرائم عظيمة، وهذه كتبها أحد الدعاة لأحد المنصرين أو أحد النصارى العرب في لبنان وهو يرأس إحدى الكنائس، فكتب له أكثر من 10 أسئلة لم يجب على واحد منها، لكن منها من الأسئلة قال له لو أن شخصا ذهب إلى القسيس فلان أو إلى الكنيسة المعينة ثم غفر ذنوبه ثم تساهل هذا الرجل وذهب إلى كنيسة أخرى يريد أن يغفر تغفر له ذنوبه عند القسيس الآخر لأنه أعلى رتبة أو أحسن أو أقرب إلى الله فلم يغفر له فما يكون مصيره؟ فلن يجد هذا القائل من قادة الكنائس في لبنان. فمما هد هذا الرجل وغير انتماءه قال كنت لا أستسيغ دعوى مغفرة الذنوب من قبل البشر لبني آدم. قال ومما كان يباعدني أكثر وأكثر أنهم لا يهتمون بالطهارة. وهذا هو الشاهد أنهم كانوا لا يهتمون بالطهارة ولا النظافة لا سيما قبل الصلاة الصلاة التي يسمونها القداس أو نحوه. فقال أو قال فكان يخيل إلي أن هذا قبل أن يسلم قال كان يخيل إلي أن هذا انتهاكا لحرمة الرب. كيف يدخل الإنسان على بيت الرب الذي يدعون وهي الكنيسة وهي ليست بيت الله عز وجل بل بيوت الله المساجد. أما الكنائس والبيع فهي بيوت يشرف بها الله عز وجل. إننا بعد أن استمعنا أحباب الكرام إلى عدد من هذه المواقف علينا أن نرفع رؤوسنا بديننا وأنه الدين السماوي الموافق للعقل والفطرة الذي لم يدخله التحريف ولا التبديل ولا الاضطراب. وإني بعد عرض بعض هذه القصص أشير إلى عدة أمور وبعضها قد ذكرته في خطبة مضت. الأمر الأول أن يحرص كل منا على دعوة أي فرد للدخول في الإسلام وليكن من كل واحد منا هو مشروع العمر، فإن كل ما يعمله الشخص الذي يدخل في الإسلام إذا أسلم فهو في ميزان حسناته كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. ولذلك مما يخطئ فيه بعض المسلمين خطأ واضحا لكن عذرهم أنهم يحبون الرسول أن بعضهم يضحي في عيد الأضحى يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية ثم يضحي على الرسول، وهذا جهل، لأن جميع الأعمال التي يعملها الناس هي في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله الدال على الخير كفاعله. ثانيا أن تطبيق الإسلام الناصع الواضح بإشراقاته وبنوره وبجميع ما فيه كل لا يتجزأ أنه سبب للتأثير على الناس، حتى الكفار يتأثرون برؤية بعض المسلمين. ثالثا أهمية الأخلاق الحسنة مع الناس. رابعا الارتباط بمراكز توعية الجاليات وما أكثرها ولله الحمد وبارك الله في جهودها، فالارتباط بها وبدعاتها والاستفادة من خبراتهم وطريقتهم في الدعوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأفتحوا لإخوانكم يرحمكم الله. الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ورسوله المجتبى. أما بعد، ومما نأخذه من العبر من هذه المواقف خامسا أن لا نغفل عن الخادمات والسائقين، فلنشارك مع توعية الجاليات بالذهاب بهم للمركز ولو مرة واحدة، وإن كان العمال عددهم كثيرا في بعض المؤسسات أو في شركة أو في مؤسسة فليرتب صاحب المؤسسة مع أحد دعاة التوعية يدعوهم إلى الله عز وجل. ولبعض الخادمات والسائقين منكرات ومخالفات في البيوت وأضرار أسرية واجتماعية، وبعضهم يتعلم السحر في بلده ليدافع عن نفسه، وحتى لو أنه ظلم لأنه يتبادر إلى أذهان بعضهم وتأتيهم أخبار من سوء تعامل بعض البيوت مع الخادمات والسائقين يتنامى إلى أذهانهم وينتشر بينهم ما يسمع بين فينة وأخرى بل كثيرا في البيوت، لكن الله عز وجل يستر على بعض البيوت. ينتشر بين بعضهم قصص الظلم والاضطهاد التي تقع على الخادمات والسائقين، وأنواع كثيرة ومواقف كثيرة لا أستطيع أن أذكر بعضها، وهي تستحق أن تفرد بخطبة معينة. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فيتنامى لأذهان بعضهم أنها الخادمة ستظلم، أو أن السائق لا يعطى حقه، أو أن العامل سيظلم، فيتعلم بعضهم السحر في بلده ليدافع عن نفسه، حتى لو أنه ظلم يسحر صاحب المؤسسة أو رب البيت أو الأم أو أحد الأولاد إلى آخره. فبما أنهم انتشر بين بعضهم هذا الأمر ويتساهلون أو يتساهل بعضهم في قضية السحر، فمن أنفع ما ترد به هذه الأشياء والمنكرات والمخالفات العظيمة في العقيدة أن تكثف عليهم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يشغلوا بتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في أمر لا يخالف أو في أمر لا ينافي العمل الذي يقوم به الموظف في المؤسسة. فإذا كثفت عليهم الدعوة خفت آثارهم وذهبت أضرارهم. الأمر الذي بعده أن نسعى لديننا كما تسعى كل أمة لنشر عقائدها بل وخرافاتها، فنحن الله مولانا ولا مولى لهم، ومع ما عندنا من الحق ومن وضوح كتاب الله عز وجل ومن كثرة محاسن الدين في الإسلام ولله الحمد التي لا تخفى على أحد، وأيضا مما نعلمه من النصوص الكثيرة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأنها طريق الأنبياء وأن الدال على خير كفاعله، إلا أن نرى تباطؤا كثيرا في الدعوة إلى الله. وبالمقابل سأذكر لكم بعض الأموال والجهود التي تبذلها الكنيسة لدعم الإرهاب النصراني في العالم في كل العالم. فما من قضية بين المسلمين وغيرهم حتى لو كانت لا تتعلق بالعقيدة، إنما هي طائفية عرقية أحيانا بين مسلمين وآخرين أي كانوا، تجد الكنيسة في الطرف المقابل ضد المسلمين. ففي عام 99 ميلادي في عام واحد فقط دفعت الكنيسة أو بعض الكنائس العالمية، لأن الكنيسة مرجعها إلى ثلاثة طرق أو ثلاث ديانات للنصرانية، فهذه ربما في مذهب واحد أو طريقة واحدة أو ديانة واحدة من الأديان الثلاثة للنصرانية. ففي عام واحد دفعت الكنيسة أكثر من 200 مليار دولار لدعم التنصير في كل العالم، وأن المنصرين بلغ عددهم عام 99 ميلادي 5 ملايين منصر. أنتم لو جمعتم في أذهانكم جميع العلماء في كل العالم، العلماء المسلمين والدعاة والوعاظ، ما وصل إلى هذا العدد. وأن المحطات الإذاعية التنصيرية بلغت 3770 محطة إذاعية للتنصير فقط، وتوجد أيضا منظمة نصرانية تنصيرية تفتخر أنها تقلع لها في كل 4 دقائق طائرة هليكوبتر، تقلع لأجل التنصير في كل 4 دقائق، منظمة واحدة في العالم. ومايكل جاكسون الفنان المعروف تبرع ب75 مليون دولار لإنشاء، ليس لترميم، لإنشاء 4 جامعات في أفريقيا، 75 مليون دولار. وأنتم قارنوا بين هذا العدد من فنان مع جميع الأموال إن جمعت من البلاد الإسلامية لدعم المساجد أو لإغاثة المسلمين أو التي حتى تبذل في فلسطين. والأرقام التي تصدر عن الكنيسة كثيرة مذهلة، لكن مهما دفعوا أو بذلوا إلا أنه هباء ولله الحمد مقابل ما يبذل من بعض الدعاة إلى الله عز وجل، وإن كان قليلا مصداقا لقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذي يسافر إلى بلده بالذات إلى أفريقيا للتجارة أو إلى الدعوة يرى الأمر العجيب والعظيم. داعية من الدعاة المسلمين لا يملك إلا ثيابه، يأتي لقرية كاملة يكلمهم عن أبسط تعاليم الإسلام فيدخلون في الإسلام. وأما النصارى وإن بذلوا الكثير الكثير إلا أنهم لا يوازون ولا يساوون كلمة من أحد الدعاة. وفي الختام أشير إلى أمر قد يقوله بعض الناس، شبهة ترد عند بعض المسلمين، يقول إن المحافظة على رأس المال أولى من الأرباح، بمعنى أننا علينا أن نحافظ على المسلمين الذين لهم سنوات في الإسلام فنقوي إيمانهم، وهذا أولى من السعي لدعوة أناس آخرين للإسلام. وبعضهم يقول ثم إذا أسلم أو إذا أسلم أحد الناس هنا أو هناك ثم ماذا؟ زاد عدد في المسلمين ولا ينفعنا شيء أو لا ينفعنا شيئا، وإذا أسلم أيضا يحتاج إلى متابعة، إلى آخره من بعض هذه الشبه. وهذا أمر فيه شيء من الصحة، لكن ليعلم كل منا أن مجرد دخوله في الإسلام أنه مصلحة لك أنت أيها الداعية، مجرد دخوله في الإسلام، وأنه أجر لمن دعاه، ثم عليه أن يتابعه لتقوية إسلامه. وبعضهم أيضا يقول إن كثف الدعوة على المسلمين ولا نهتم بدعوة غير المسلمين. هذا أمر صحيح، لو كان جميع العلماء وجميع الدعاة وجميع وسائل الإعلام الإسلامية ستجتمع في محل واحد أو في مكان واحد لدعوة غير المسلمين، فبما أن هذا الأمر فيه تبادل أدوار وتنويع في وسائل الدعوة، يدعو كل منا على ما يوفقه الله عز وجل له، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ويسر أمورنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وسع لأهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لنا ما سلف وما كان من الذنوب والعصيان. اللهم ارحم إخواننا المتضررين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معيدا ونصيرا. اللهم عليك بجيوش الكفار، اللهم عليك بالنصارى الظالمين وباليهود المعتدين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم سلط اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.